بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى لولي الجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفرشية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلنا مع موضوع الإحسان، وسبق ذكر شيء من معاني الإحسان ومن الأدلة على ذلك في الكتاب والسنة، ووعدتكم بذكر بعض مجالات الإحسان، ومن ذلك إخواني وأخواتي الإحسان في الكلام. فالله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ولذلك يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يخاطبوا وأن يحاوروا غيرهم من خلال الكلام الأحسن والألفاظ الطيبة، لأن هذا إن فقده الخطاب والحوار فإنه مدعاة إلى دخول الشيطان ونزغه بين المؤمنين. ولذلك من المهم جدا أن يحسن الإنسان في خطابه وفي كلامه، وحتى في أدق القضايا وأحرجها فيما يتعلق بالجدال والمناظرة. فالله جل وعلا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك من أهم مجالات الإحسان ما يتعلق بالكلام وبالخطاب وبانتقاء الألفاظ الطيبة التي تفتح مغاليق القلوب. كذلك من مجالات الإحسان الإحسان في الجدال، وقد أشرت إلى بعضه قبل قليل. فالله جل وعلا يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن. قل جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والمقصود بالتي هي أحسن يعني بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة. ولا شك بأن هذا تأديب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن يكون حوارهم مبنيا على مثل هذه القواعد الهامة، ومن جملتها أن يكون بالتي هي أحسن. أيضا من أنواع من مجالات الإحسان الإحسان إلى جنس الحيوان، الإحسان إلى جنس الحيوان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. فقد صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر كيفية تعامل الإنسان مع البهيمة حتى في قضايا ذبحها يكون برفق وبرحمة وبإحسان إليها. وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع مجموعة من المسائل والأحكام في كيفية التعامل مع الحيوان، منها أن يحد الشفرة يعني السكين حتى يسرع في الإجهاز عليها ولا يعذبها، إخفاء السكين عنها أيضا، ألا تذبح بهيمة أمام بهيمة، ألا تسلخ حتى تبرد يعني حتى بعد ذبحها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا الدين. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تذبح الشاة عند الشاة. ولذلك الإحسان إذا نبهت عليه الشريعة في الحيوان فكيف بالإحسان إلى الإنسان؟ والإحسان أيضا يكون إلى الزوجة وإلى الزوج وإلى الأولاد وإلى الأهل وإلى الذرية. ولذلك كلمة الإحسان كلمة رقراقة جميلة تطرب لها النفوس وتشنف لها الآذان وتلذ لها الأسماع. ولأجل هذا نجد الشعراء قالوا في الإحسان أقوالا، قالوا في الإحسان أشعارا عظيمة ما زالت خالدة. منها قول بعضهم: من يغرس الإحسان يجني محبة دون المسيء المبعد المصروم، أقل العثار تقل ولا تحسد ولا تحقد، فليس المرء بالمعصوم. ويقول بعضهم: لا تحقرن من الإحسان محقرة أحسن، فعاقبة الإحسان حسناه. والعلماء منذ قديم الزمان لهم كلام في مسألة الإحسان، وعلى أنه من الأخلاق الجميلة الراقية التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها. وما ذكرته في واقع الأمر غيظ من فيض وقطرة من بحر من معاني الإحسان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين. وأسأله جل وعلا كأن يحسن إلينا في الدنيا وفي الآخرة، إنه خير مسؤول. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم من يخاف من المستقبل، يخاف من الفقر، ويقول هذا الأمر دائما في باله وفي ذهنه، وهذا الوسواس دائما معه، فيقول فضيلة الشيخ: كيف أتخلص من هذا الأمر وما النصيحة؟
الحمد لله. أولا، من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فالله جل وعلا قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر من أعظم أصول الإيمان، ولا يصح إسلام شخص إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، وأنه من الله عز وجل. ومعنى القدر أو معنى الإيمان بالقدر أن يعلم الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير. ولذلك المسلم الذي لديه هاجس مقلق وخوف مفزع من المستقبل وماذا سيكون فيه، لا شك بأن عنده نقص في هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ويجب عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب ذاته وأن يصحح إيمانه وأن يقوي إيمانه، لأن من يستولي عليه مثل هذا الخوف لا شك بأنه ضعيف الإيمان، ويخشى عليه إن استمر هو في هذا الطريق أن يذهب منه الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا الخوف لا مسوغ له ولا داعي له، لأنه في أمر مستقبلي، فأنت ما تدري متى تلقى ربك عز وجل. فالله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأنت تخاف من المستقبل وما تدري أنت تعيش إلى الغد أم لا، ما تدري. وبالنسبة لمسألة الرزق، محسوم، الرزق محسوم كما أن الأجل مكتوب ومحسوم. فالله جل وعلا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فارجع يا أخي الفاضل إلى تصحيح الإيمان، وارجع إلى تقوية هذا الأصل العظيم الذي من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، وأن تعلم بأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
جزاكم الله خير، عندي عدة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز لي أن أقرأ سورة الملك بعد صلاة المغرب؟
نعم.
والسؤال الثاني، أبغي تفسير الحديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع.
نعم.
والسؤال الثالث، هل يجوز لي النظر في الصلاة إلى الأمام؟
نعم.
والسؤال الرابع، جزاكم الله خير، رجل يعني شاهد مقطع أو فيديو ويعني فرح على هذا المقطع وقال أن هذا الفيديو صنع يومي، هل يجوز قول صنع يومي؟ يعني هذا المقطع صنع يومي من الفرح. والسؤال الثالث والخامس والأخير، جزاكم الله خير، الحديث بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هذا التداوي في الريق والتراب.
جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد، الله يحفظك بارك فيك. نعم أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، الله يحفظك.
أحييك والتحية والاحترام لشيخك الفاضل وإلك وإلى كل الكادر، الله يبارك.
الله خير. الله
أنا بستمع يعني الإذاعة من يمكن 20 سنة
في
الإمارات، أنا يعني مقيم هنا. الشيخ الله يبارك فيه ذكر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحب هنا يعني من البشر للبشر هو الميل القلبي، من قلب المحب إلى المحبوب، لكن أريد من فضيلة الشيخ أنه إن شاء الله يوضح لنا كيف يكون حب رب البشر للبشر من خلال هذه الآية الكريمة، ولكم خالص الاحترام.
الله يبارك فيك أخ محمد، حفظك ما شاء الله رد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. الله بركاته.
أمين المستمعين.
حياك الله، حياك الله خمر، تفضل.
الأول بالنسبة لقول إن الدين عليه بالظاهر.
إن؟
يعني من أين أتت
وكيف
تطبق مثلا إذا كان ممكن استفسر عن إنسان وعلى طوى أو شركة مثلا على كيف عملها أو أي شيء، هل يجوز مثلا عليه؟ واضح السؤال؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى خمر.
السؤال إذا قول إن الدين عليه بالظاهر. من أين أتت أول شيء، وهل تطبق يعني مثلا أو في إس مثلا إذا كان الإنسان تفحص في مثلا الإنسان على طغوة أو مثلا شركة كيف عملها، كيف فهل في إثم على ذلك؟
إن شاء الله
واضح؟
جزاك الله خير خمر.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة على الميت، فلا بد من يكون مثلا لهم الناس يكون في الميت لازم يعني فرض، وممكن
الصوت صوتك غير واضح خمر.
بالنسبة للصلاة على الميت هل يجوز مثلا يجوز أي شخص يصلي على الميت يكون إمام أو لازم يكون قريب؟
إن شاء الله
واضح.
جزاك الله خير خمر، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
أحبكم في الله، جزاك الله خير.
الله يجزاك الله خير، حفظك بارك فيك.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للعمل، ما هو أي جزء من العمل يعتبر فرض أو واجب على المسلم، أي جزء يعتبر يعني نفل أو سنة؟ يعني العمل بغرض ربح المال والإنفاق على الأهل وما إلى ذلك، يعني الإنسان بس عمل واكتفى، فمتى يعني كيف يقرر متى يخصص جزء أكثر من وقته للعبادة وللأهل ويتوقف عن عمل اللي هو يعني عمل لاجل الإنتاج أو يخفف من عمل لاجل الإنتاج؟
السؤال الثاني أخ محمد.
السؤال الثاني، أنا سمعت إنه المكتبة إذا صاحب المكتبة مسلم لازم يعتني بالعناوين التي يبيعها، ما يبيع أشياء تناقض مع العقيدة. فإذا كان مكتبة يعني عندهم مخزون من الكتب فيها تعارض مع العقيدة، يعني اشتروها خلاص لا يمكن إعادتها، فماذا يفعل بها؟ يعني يبيعها أو يتخلص منها
ويخسر؟ يعني هو باعها ثم يعني ما
هو اشتراها قبل أن يعرف، يعني قبل أن يعلم بكتب أنه يعني يجب أن لا يتاجر بكتب تتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني
اشتراها ثم علم بعد ذلك،
هو صاحب مكتبة اشتراها للبيع، يعني اشتراها للتجار.
يعني ماذا يفعل بهذه الكتب؟
فلما علم أن هذا لا يجوز شرعا، أن يعني يبيع كتب فيها مخالفات، فماذا يفعل بها؟ يحرقها، يرميها في أم يبيعها؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. يبقى الشيخ على الأسئلة. سؤال باب الرحمن يقول: حكم قراءة سورة الملك بعد صلاة المغرب.
الحمد لله، دلت الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الآثار الموقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية قراءة سورة الملك كل ليلة. وبالنسبة لليل يبدأ من بعد غروب الشمس، فإذا أراد شخص أن يتعجل قراءة سورة الملك فلا حرج أن يقرأها ما بين العشاءين، يعني من بعد المغرب، ولو أخرها إلى بعد العشاء لكان أفضل حتى يكون أقرب إلى نومه. والمقصود بأن قراءة هذه السورة من أذكار الليل وليست من أذكار النوم، فيجوز قراءتها من بعد المغرب وأيضا من بعد العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير حديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصغر؟
الحمد لله، هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد يدل بمجموعها على ثبوت هذا الحديث، ولذلك صححه جمع من أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصغر، وقد اختلفت عبارات العلماء في تفسير لفظة الأصغر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالأصغر هنا أهل البدع، أهل البدع، وهذا أغلب ما وجه أهل العلم تفسير هذا الحديث إليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالأصغر هنا أهل الأهواء، بمعنى أنهم الذين يفتون بأهوائهم. وأيضا ذكروا معاني أخرى، منها أن يتقدم الصغار بين يدي الكبار مثلا، وإن كان هذا محل يعني بحث عند أهل العلم، لأنه لا يمنع للصغير أن يعلم وأن يفتي إذا توفرت فيه أدوات الاجتهاد وبلغ الأهلية في ذلك، لكن أن يتقدم بين يدي مشايخه وعلمائه هذا مما جاء النهي عنه كذلك في لسان السلف الصالح رضي الله عنهم. كذلك ذكروا التماس العلم عند الأصاغر الذين يلبسون على الناس دينهم ويفتون بالشبهات أو يعني يوسعون دائرة الرخص في غير المنصوص عليها. ولذلك لا شك بأن هذا الحديث حديث عظيم، ويجب على الناس أن يلتزموا أخذ العلم عن الأكابر، وأن يحذروا من أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول: حكم النظر، نظر المصلي إلى الأمام.
الحمد لله، بالنسبة لنظر المصلي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب أنه لم يثبت في نظر المصلي حديث، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن نظر المصلي ثبتت فيه أحاديث، وهو النظر إلى محل السجود، كما في حديث أسامة حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة، قال: فما جاوز بصره محل سجوده. ولذلك الذي يظهر والله أعلم استحباب النظر إلى محل السجود، لكن إذا احتاج الإنسان إلى النظر إلى الأمام مثلا فلا حرج في ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر، تفضل.
بارك الله فيك.
وياك الله يحفظك.
طبعا طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ عمرك الأول بخصوص أوقات اللي تنهى فيها الصلاة يعني نهي. فالبعض شوي استوى بين جدال، فإذا دخلت المسجد أنت قبل الأذان، أذان المغرب مثلا، قبل أذان المغرب دقائق بسيطة، هل يجوز تصلي تحية المسجد ولا لا؟ وفات النهي جزاه الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك الحين بعض المصلين نحن لاحظنا في المساجد يعني المساجد ما شاء الله كل المساجد فيها فرش فخام وفيها ما شاء الله يعني، بس يجيب الحين السجادة وربح يسويها ثلاث أربع طبقات ويحطيها قدامه ويسجد عليها، فهل هذا جائز ولا لا؟ معنى يعني يرتفع المكان، يرتفع عن حتى عن الأرض يعني عن السجادة الأصلي، فالمكان يكون مرتفع، عرفت؟
نعم صحيح.
وفي أول سؤال ثاني طالبك ثاني شيء توجيه، نبغي من فضيلة الشيخ نلاحظ الحين بعض الأماكن العزاء اللي يستي فيها خيام العزاء، بعض الخيام تتحول نفس خيام الأفراح والأعراس، وفيه التصوير وفيه الكلام وفيه يعني البوفيه، فنبغي توجيه من فضيلة الشيخ جزاك الله خير
إن شاء الله.
شكرا
الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
شيخ عندي سؤال واحد، سؤالي هو أنا بغي أسوي وجبة غداء، غداء حق الفقراء يعني، بس بغي أسوي حق الموت يعني، أنا عندي متوفي أبوي والوالدة وأخوي، هل أجمعهم مرة واحدة على وجبة واحدة ولا كل واحد يصير بروحه يعني؟
إن شاء الله.
بس هذا سؤالي وشكرا.
حياك الله أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب شيخ سؤال عبد الرحمن، يقول أنه يعني شخص رأى مقطع فأعجبه هذا المقطع فقال أن هذا المقطع صنع يومي، يقول حكم قول صنع يومي؟
الحمد لله، يعني غالب من يتلفظ أو يأتي بمثل هذه الكلمات ولا يقصد الصنع الذي هو صنع الله عز وجل، ولذلك القاعدة الشرعية أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإن كان الأولى والأفضل ترك مثل هذه العبارات، لكن لا تثريب ولا لوم على من قال بأن هذا المقطع صنع يومي ويقصد بذلك بأنه أثر في حياتي بحيث دفعني للأحسن والأكمل والأمثل، هذا الذي يظهر من كلام الناس، فالذي يظهر لي بأنه لا إثم على من قاله، لكن الأفضل أنه ينتقي غير هذه الكلمات يعني بعيدا عن مثل هذا التداخل في الألفاظ.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول حديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يقول ما صحة الحديث وما تفسيره؟
الحمد لله، الحديث هذا في الصحيح، الحديث هذا في الصحيح، وأما تفسيره فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على رقية المريض، ومن جملة ذلك أنه يأخذ ريقا من فمه على طرف أصبعه ويضعه في التراب ويقول بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. واختلف العلماء في هذا الحديث هل هو خاص بتربة المدينة أم بتربة كل أرض، فمن أهل العلم من خص ذلك بالمدينة وقال هذا خاص بالمدينة، ومن أهل العلم من وسع الدائرة وقال بأنه عام ولم يرد بخصوصه شيء، ولذلك المسألة عامة ولله الحمد والمنة، مع وجوب اعتقاد بأن هذا مجرد سبب من الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب سبحانه وتعالى، ولذلك المسلم مطالب ببذل الأسباب مع التوكل على مسببها سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد يقول وأحسن وإن الله يحب المحسنين، يسأل الشيخ عن أن الله عز وجل يحب المحسنين، ما يعني صفة الحب، من صفة الحب لله عز وجل؟
الحمد لله، بالنسبة لصفة الحب ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على إثبات صفة الحب لله عز وجل، فالله تعالى يحب المتقين والمؤمنين والأنبياء والمرسلين، ولذلك جاءت نصوص كثيرة في هذا، فالله جل وعلا قال يحبهم ويحبونه، وهذه الصفة تجرى على القاعدة الشرعية المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة وهو السميع البصير، فنثبت صفة الحب لله عز وجل وأن الله تعالى يحب أنبياءه ورسله وأولياءه ويحب ما فرض سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لنا أن نكيف هذه الصفة وأن نشبهها بصفات المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثباتنا لها يجب أن يصطحبه اعتقاد بأن لها معنى، بأن لها معنى وهي ليست جامدة وإنما لها معنى. فالله تعالى يحب المحسنين، ومن معاني محبة الله للمحسنين الرضا عنهم وإدخالهم الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عمر يقول مقولة أو ما يقول البعض يقول علينا بالظاهر. أول فضيلة الشيخ اللي هو يقول هل هو حديث أو آية أو وما معنى أن علينا بالظاهر؟ يقول إذا مثلا ظننت في شخص أنه مثلا يضمر لي السوء هل يقول علي بالظاهر فقط؟
الحمد لله، الجواب على هذه المسألة يحتاج إلى ترتيب. أولا بالنسبة للمسلم يتعامل مع الآخرين بحسن الظن لا بسوء الظن، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع المنافقين بالأخذ بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرت بشق الصدور أو بشق البطون ولا بفتح القلوب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الأصل أن المسلم يبني تعامله مع الآخرين على ما ظهر منهم، وأما سرائرهم فهي إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، لا يعني هذا أن الإنسان إذا كان بينه وبين شخص عداوة مثلا، أو كان شخص من أهل العرامة ومن أهل البدع ومن أهل الشر، أنه يقال نأخذ بظاهره، وإنما يجب الحذر منه، يجب الحذر منه واتقاء شره، لأن المسلم ليس بالخب، والمسلم لا يخدع ولا يلدغ من جحر مرتين. ولذلك من اشتهر عنه الفجور والفسق والشر ونشر السوء بين الناس فلا يجوز الإنسان أن يقول نأخذه بظاهره ثم يترك له الحبل على الغارب ويترك له مساحة يفسد فيها بين الناس، وإنما يجب أن يحذر منه وينتبه منه وأن يحتاط للناس من مثل هذا. فلذلك النصوص، لذلك مثل هذه المسائل لا يؤخذ بنص ويترك النص الآخر، لا يؤخذ بنص ويترك النص الآخر. ولذلك الله جل وعلا قال عن لنبيه عليه الصلاة والسلام عن المنافقين قال ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. فمن الخطأ أن يقال عن شخص والله اشتهر بالفساد وبنشر الشر وبالتشكيك مثلا، يقال والله لا نتعامل معه على ظاهره، هذا لا شك بأنه يتنافى مع ما جاءت به النصوص الأخرى من وجوب الحذر والاحتياط وأيضا حماية الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ من الأولى بالصلاة على الميت؟ هل يقول أقاربه أو فضيلة الشيخ يقول يعني شخص آخر؟
الحمد لله، الأصل أن الميت يصلي عليه الإمام الراتب، هذا هو الأصل. فإذا كان هناك إماما مرتبا على مسجد من المساجد وأحضرت الجنازة في هذا المسجد فإنه هو الذي يصلي، إلا إذا كان الميت قد أوصى. فإذا أوصى الميت بأن فلانا يصلي عليه فهنا يقدم الوصي، يقدم الموصى إليه بأن يصلي عليه. وأيضا إذا طلب أهل الميت من إمام المسجد أن يصلي أحد أولاده أو إخوانه عليه فينبغي لإمام المسجد أن يسمح لهم بذلك، بمعنى أنهم لم يوصوا، عفوا بأنه لم يوصي ولكن رغب أحد أولاده أو إخوانه أن يصلي عليه، فيأذن إمام المسجد إلا في حالة واحدة، إذا كان إمام المسجد قد صدرت له أوامر من الجهة الرسمية على أنه لا يسمح إلا بوصية فنعم. لماذا؟ لأن هذا قد يحصل فيه نوع خصومة ومنافسة أيضا، فحسم مثل هذا الأمر يكون بصلاة إمام المسجد عليه.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله لكم. الأخ محمد فضيلة يسأل عن العمل، يقول هل يجوز للرجل أن يكتفي ب يعني فضيلة بالربح القليل والعمل البسيط للإنفاق على الأهل والأبناء، وما حكم فضيلة يقول أن يكتفي بالقليل؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يعتمل وأن يشتغل وأن يحترف لإقامة الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عليه من الإنفاق على الوالدين أو على الزوجة والأولاد وبقية الأمور الواجبة. وأما قضية الاكتفاء بالقليل أو عدم الاكتفاء فهذه مسألة راجعة لذات الشخص، وليس عندنا في الشريعة أن من عمل أو اشتغل أو اتجر أن يكتفي ب شيء معين، وإنما هذا راجع لطبيعة الإنسان ولرغبته. فمن الناس من لديه رغبة في الحصول على ما يقيم الأود وما يحقق الواجب ويوفر الحظوظ مثلا، يكتفي بهذا له ذلك. من الناس من لا يكتفي بهذا ويرى بأنه يحتاج إلى أن يتجر ويشتغل ويجمع المال الكثير فينفق على نفسه وعلى من تجب النفق عليهم، وأيضا ممكن يتصدق على الفقراء وعلى المساكين فيكون نفعه متعدي. ولأجل هذا أخي الفاضل، ما عندي نص في حدود اطلاعي وعلمي على أنه والله من اشتغل يكفي بقدر وحدود الواجب، وإنما هذا راجع إلى ذات الشخص.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول أن صاحب مكتبة ويبيع يقول الكتب، إذا كان فصيح يقول لا يعلم أنه لا يجوز أن يبيع كتب تخالف العقيدة، فيقول اشتراها ثم الآن يقول علم أنه لا يجوز بيعها، ماذا يفعل بها؟
الحمد لله، من اشترى مكتبة مشتملة على كتب صحيحة وكتب باطلة فيجب عليه أن يعزل الكتب الباطلة التي تفسد العقيدة والأخلاق أو تبث الشك مثلا أو تنشر الحرام كالسحر وغير ذلك، ويجب عليه أن يتلفها ولا يجوز له أن يبقيها، لأن هذا كصاحب متجر يبيع السموم. أرأيت صاحب متجر يبيع السموم؟ أرأيت صاحب متجر هل يرخص له في بيع السموم؟ لا يمكن. كذلك صاحب المكتب، فإذا كان صاحب السموم ممنوع من بيعها فكذلك تسميم الأفكار والعقائد أشد من تسميم الأبدان، فيجب علينا التخلص منها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو بدر يسأل عن أوقات المنهي عن الصلاة فيها، ويقول إذا دخل إلى المسجد قبل أذان المغرب هل يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، بالنسبة للأوقات التي جاء النهي في الصلاة فيها خمسة: أولا عند طلوع الشمس، وثانيا عند غروب الشمس، وثالثا عند حينما تكون الشمس في كبد السماء، ورابعا من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وخامسا من بعد صلاة العصر بفعل المصلي حتى تغرب الشمس. فهذه خمسة أوقات، خمسة أوقات، وهذه الأوقات على قسمين: قسم الوقت فيها، قسم وقت النهي فيها شديد، وهي ثلاثة. ومن تيسير الله عز وجل ولطفه أنها يسيرة من حيث الوقت الزمني، ووقتان واسعان والنهي فيهما غير شديد. أما الثلاثة فهي عند طلوع الشمس، فإن هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه ولا دفن الجنائز، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة أوقات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن موتانا. وعند طلوع الشمس وعند غروب الشمس لسببين: السبب الأول أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والثاني أنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والثاني أن المشركين يسجدون لها، يسجدون عند غروب الشمس وعند طلوعها. وأما الوقت الثالث فهو عندما تكون الشمس في كبد السماء، فإن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ولذلك الذي يتأمل في هذه الأوقات الثلاث يجد بأن الزمن يسير. بالنسبة لما بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس وارتفاع قيل رمح، هذا طبعا من الأوقات المنهي عنها عن الصلاة خاص. أما دفن الموتى فيجوز دفن الموتى من بعد صلاة الفجر، لكن عند طلوع الشمس لا. ويجوز قضاء الفوائد سواء كانت فرائض أو سنن مؤكدة في هذا الوقت. كذلك من بعد صلاة العصر بفعل المصلي يجوز دفن الموتى، لكن لا يجوز التنفل فيه النفل المطلق، لكن يجوز قضاء الفوائد سواء من الفرائض أو من النوافل. الأخ السائل يقول بأنه دخل قبل أذان المغرب، فإذا دخل قبل أذان المغرب بوقت طويل كخمس دقائق 10 دقائق يصلي تحية المسجد، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان وقت نهي واسع، لأن هذه من ذوات الأسباب. أما إذا كان قبل المغرب بدقيقة دقيقتين ثلاث لا، نقول له ينتظر ولا يجلس ويشتغل مثلا بالدعاء أو شيء ولا يصلي، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد.
أكل خير فصيخ أبو بدر. يقول البعض من المصلين ألاحظ أنه يعني يحضر معه سجادة الصلاة ويعني يعمل بها أكثر من طبقة ثم يضعها مكان سجوده.
الحمد لله، بالنسبة للمصلي يسجد على 7 أعظم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وأشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم إلى جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأصابع قدميه. ولذلك يجب على المصلي أن يمكن جبهته من السجود، أن يمكن جبهته وأنفه من السجود. فإذا سجد على شيء مرتفع ويكون قد رفع جبهته بحيث لا تنكبس ولا تستقر على هذا الشيء فما سجد. أما إذا كان سجوده على شيء وإن كان مرتفعا لكن الجبهة تستقر على هذا الشيء ويحصل هناك يعني تنكبس الجبهة والأنف على هذا الشيء ولو كان طبقتين أو ثلاثة بحيث تستقر الجبهة، فالسجود صحيح ولله الحمد.
جزاك الله خير نصيحة. أيضا يقول نصيحة لمن يعني يجعل من مجلس العزاء كأنه مجلس فرح.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للتعزية هي التسلية، التعزية هي التسلية، وتسلية المصاب ليس بإيراد الطرف ولا بالقهقه ولا بالضحك ولا بحديث الدنيا، وإنما التسلية تكون بتذكير المصاب بربه جل وعلا، حثه على الصبر والاحتساب، تذكيره بأشياء تخفف من وطأة الحزن والمصيبة التي وقعت عليه، هذا هو الأصل. أما أن يستغل مكان العزاء بكلام يقود إلى الضحك أو السخرية أو الحديث عن الدنيا وشيء من هذا القبيل، فهذا ليس مقامه هنا، هذا ليس مقامه هنا. لذلك على الناس أن يعطوا كل شيء حقه، فليس من المعقول، ليس من الشرع ولا من العقل أن الإنسان في المقبرة يضحك، لأن هذا المقام مقام تذكر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كذلك محل العزاء لا يناسب أن شخصا حضر العزاء ويضحك والمصاب ينظر إليه، فإن هذا يحزنه، وربما نبض عرق الكراهية تجاه من يفعل هذا. فالواجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا، وأيضا أن يعطوا لكل مقام حالته ولكل حديث وضعه ولكل حدث وضعه، وأن لا يعني يخرج عن الأخلاق الإسلامية والآداب المرئية.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عبد الله فصيح يقول بالنسبة أن يقول يعمل وجبة غداء للفقراء عن الأموات عن والديه وعن أخيه.
الحمد لله يجوز للحي أن يتصدق عن الميت بالطعام، سواء ذهب بالطعام إلى أماكن الفقراء والمساكين أو جمع الفقراء والمساكين إلى بيته أو إلى محله فأطعمهم، ويبتغي بذلك الأجر والثواب لأمواته.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إمام المسجد نسي التشهد الأول لصلاة العصر وأتى بسجدتي السهو وقال لنا بعد الصلاة أن سجدتي السهو ليست بسنة ولا واجبة، فإذا تركها الساهي ليس عليه شيء، هل هذا صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ترك التشهد الأول فإن الواجب عليه أن يجبره بسجدتي سهو قبل السلام، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من ركعتين إلى الثالثة ولم يأتي بالتشهد الأول فجبره بسجدتي سهو قبل السلام. من هذا أخذ العلماء وجوب سجدتي السهو، وجوب سجدتي السهو، فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة غير عامد فإنه يجبره بسجدتي السهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وردت حالات سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام للسهو إما قبل السلام وإما بعد السلام، وهذا يدلنا على وجوب السجدتي السهو. والإمام لعله يعتنق مذهب فقهي من المذاهب الفقهية، لكن ما ينبغي له أن يكون مقلدا، وإنما ينظر في الأدلة الشرعية، وإذا كان معتنقا لهذا المذهب لا ينبغي له أن يشوش على عوام الناس الذين يذهبون إلى وجوب سجدتي السهو. ودلت النصوص في السنة النبوية وفي الآثار الصحابية على وجوب السجدتي السهو، وأن بهما يجبر النقص الذي حصل في الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ، يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي في العدة وأنا سأضحي، يقول إن شاء الله هل أشرك هذه الزوجة في الأضحية معي وأشرك أبنائها معي وهم من زوج آخر غيري؟
الحمد لله، أنا أوصيك بإرجاع زوجتك قبل انتهاء عدتها، لأن المطلقة طلاقا رجعيا تعتد ثلاثة حيض، وإذا اغتسلت من الحيض الثالثة خرجت من العدة، ولذلك من السنة مراجعة المطلقة طلاقا رجعيا. الأمر الثاني، إذا قلت لي بأن العدة سيمر عليها عيد الأضحى وهي فيه، وأنك بيت النية لإرجاعها بعد العيد، فنعم تشرك زوجتك معك في الأضحية، فإنها زوجة، المطلقة طلاق رجعيا زوجة، لها الحقوق كاملة وللزوج الحقوق كاملة، إلا فيما يتعلق بقضية الجماع، إلا فيما يتعلق بقضية الجماع، فإذا جامعها بنية الرجعة اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يذهب إلى وجوب التصريح بالرجعة، ومنهم من يرى بأن الجماع بنية المراجعة يكون إرجاع لها، فتشرك زوجتك هذه المطلقة طلاقا رجعيا مع أولادك أنت، أما أولادها من زوج آخر فأنت لست مسؤولا عنهم، ولو أشركتهم تؤجر على ذلك.
أيضا فالشيخ يقول إذا توفي الزوج والزوجة في العدة، عدة الطلاق، هل ترث أم لا؟
الحمد لله، نعم، إذا كان الطلاق رجعيا، فإذا توفي، فلو ماتت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في العدة ورثها أيضا الزوج.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول أنه محافظ على الصلاة في وقتها وأيضا محافظ على قراءة القرآن، لكن يقول أسمع الأغاني، هل هذا جائز وما هو الحل؟
الحمد لله، بالنسبة لمواظبتك على الصلوات هذا أمر لازم وفرض واجب، وبالنسبة لوقوعك في بعض المخالفات الشرعية تحرص بارك الله فيك على أن تبتعد عنها وأن تتوب إلى الله منها، وأن تنظر في ما جاء في القرآن والسنة، وتنظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى في التقرب والتأله والتنسك لله سبحانه وتعالى، وتسأل الله الإعانة.
ذاك الله خير. فصيخ يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زيارة الزوجة لأهلها مع العلم أن الزوجة لم يعد لديها أطفال صغار، لديها حفيدة لا يوجد زوج ليس بالقرب منها، وهي تعطي كل واحد حقه مع العلم أنها هي الكبرى لوالديها وتشعر أنها مقصرة في حقهم؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان ذهابها إلى أهلها يعود بالضرر على بيتها وعلى زوجها، فللزوج الحق في منعها حسما للشر والفساد الذي يأتي من طرف أهلها. أما إذا كان لا، ليس هناك ضرر ولا شر ولا فساد، فلا يجوز للزوج أن يتعسف في استعمال مثل هذه الأشياء ويرى بأن له الحق المطلق والكامل، هذا لا يجوز، ويأثم على منعها من صلة أرحامها.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: البعض يقول من التجار يكثر الحلف، وفي بعض الأحيان يكون يعني صادقا، هل كثرة الحلف وهو صادق محرم؟
الحمد لله، ينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه، قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ومن أكثر من الحلف ولو بالصدق فإن هذا سيقود إلى الحلف بغير الصدق. وقد جاءت نصوص تنهى التجار عن الحلف، تنهى التجار عن الحلف، وقد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة في مقابل مثل هذه الأيمان التي تصدر من غير قصد. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يستسهل الحلف، لأن من استمر الحلف وجرى على لسانه بالصدق سيجري على لسانه بغير ذلك.
ذاك الخير فصيخ وأحسن الله إليكم. يقول: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟
الحمد لله، ينتهي وقت صلاة الضحى بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة الضحى.
أيضا فصيخ يقول: هل تقويم الأسنان من التغيير لخلق الله؟
الحمد لله، إذا كان استعمال تقويم الأسنان لمعالجة عيب أو فراغ في الأسنان فهذا ليس من تغيير خلق الله، ولذلك الغالب على من يستعمل تقويم الأسنان إنما لأمر علاجي.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول: هل النذر يجوز أن أكل منه أو أنه يعني يتبرع به كاملا إلى الفقراء؟
الحمد لله، بالنسبة لي النذر لا يجوز للناذر أن يأكل منه شيئا إلا إن اشترط، فإن اشترط في أول النذر فله ذلك، وإن لم يشترط فليس له أن يأكل منه شيء.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.